بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة أحد، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث قال: وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم رجع إلى أصحابه، أي أبو سفيان رجع إلى أصحابه وقال لهم: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه حتى قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فماذا أجابه أبو سفيان؟ قال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. إلى هنا سبق كل أن تكلمنا عنه، نتابع ما بقي من الحديث. فقال حينها أبو سفيان، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فهنا ورد جواب له أو عليه، لكن ليس في رواية البخاري، إنما في رواية أخرجها الإمام أحمد، حسن إسناد الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليهما جميعا. بماذا أجيب؟ أجابه عمر لما قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. الحديث أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن تكلمنا عن أول هذا الحديث إخوة الإسلام، وذكرنا أنه في نهاية غزوة أحد جاء أبو سفيان يتمختر ويزهو على المسلمين بهذا النصر، نصر المشركين على المسلمين، وصار يشمت بهم ويوبخهم ويعنفهم. وكان أول شيء يريد يستفسر عنه سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم لما تبين له بعدها أنهم أحياء قال أعلوا هبل. وذكرنا في خطب سبقت في شرح هذا الحديث ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو سفيان عن النبي وصاحبيه أحياء هم أم أموات قال لا تجيبوه، بس لما قال أعلوا هبل قال جيبوه. لماذا؟ لأن المسألة الأولى كانت مسألة أشخاص بغض النظر عن أهميتهم وفيهم رسول الله عليه وسلم، ولكن المسألة الثانية كان فيها إعلاء لدين الوثنية على دين التوحيد، كان فيها زهو بالشرك أعلو هبل أي ازهو وافخر وانتصر يا هبل فأنت اليوم الأعلى. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلوب المسلمين شيء من الضعف بالعقيدة وبالإيمان ويظن أن الوثنية انتصرت على التوحيد أو أن هبل انتصر على الله والعياذ بالله. فدغري النبي قال دغري جاوبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. مسألة العقيدة دغري لازم يجاوب عليها، صار في تحريف يجاوب عليها. مسألة الأشخاص ممكن السكوت عنها. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه، ووصلنا الآن إلى كلام أبي سفيان بعد ذلك لما أجابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الله مولانا ولا مولى لكم، فقال لهم يوم بيوم بدر والحرب سجال. أي يقول أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقول لهم يوم أحد بيوم بدر، أي كما انتصرتم علينا يوم بدر فقد انتصرنا عليكم اليوم يوم أحد. والحرب سجال أي الحرب بيننا وبينكم مناوبة ودول، يوم تنتصرون فيه ويوم نحن ننتصر فيه. هذه الكلمة اللي قالها أبو سفيان هل هي صحيحة أن يوم بيوم والحرب سجال؟ يعني ممكن أن يقع أن المشركون أعداء الإسلام ينتصرون على المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يقع في مشيئة الله عز وجل؟ نعم يقع يا أخي الإسلام، هذا وقع في أحد أعداء الدين غلبوا المسلمين وفي المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع. لذلك النبي لم ينكر وقوع هذا، لم ينكر. في بعض العلماء وحتى بعض السلف حاول ينكر هذه المسألة، لا ما في أبدا إلا نصر، وقال المسلمون انتصروا يوم أحد انتصروا، بس ما بدنا ندخل في هذا الجدل. النبي لم ينكر عليه الصلاة والسلام، بل عمر كأنه أقر لما قالوا أن الحرب سجال يوم لنا ويوم لكم، عمر ما أجاب بشيء ينفيه، قال له صحيح الحرب سجال معنى كلام عمر، بس المصير في الآخرة منه سواء، المصير بالآخرة منه سواء، نحن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، بس ما أنكر أنه صارت هزيمة على المسلمين، ما أنكر. لذلك هذا الأمر كان معلوما حتى لعلماء أهل الكتاب أنه ممكن الرسل تبتلى بغلبة الأعداء عليها في إحدى الغزوات. لذلك تذكرون مرة شرحنا من على هذا المنبر حديث هرقل أبي سفيان لما كان أبو سفيان على الشرك، وهذا الحديث اللي جرى بينهما الحوار كان بعد غزوة أحد حوالي 4 سنوات. فهرقل ملك الروم جاءه كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الإسلام، فأراد قبل ما يجيب بنعم أو لا يستفسر من هو محمد عليه السلام، فسأل أبا سفيان 15 سؤالا. فكان من جملة ما سأله ملك الروم يسأل أبا سفيان يقول لهم هل قاتلكم محمد عليه السلام أو قاتلتموه، صار قتال بينكم؟ فقال أبا سفيان نعم. فقال هرقل قال كيف كانت حربكم وحربه، كيف كان؟ فقال أبو سفيان كانت الحرب دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، إن كان مرة بيغلبنا مرة بنغلبه. فهل هنا هرقل كان عنده علم بالكتب الأوائل كتب الإنجيل والتوراة، هل استغرب هرقل قال ما معقول يكون نبي، كيف يكون نبي ويهزم في معركة؟ ما استغرب هرقل، بس ماذا قال؟ قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. اعتبر بالعكس هذا دليل على إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، قال هذا شأن سنة الله في كل المرسلين أنه يبتلون أحيانا بالجراحات وبغلبة الأعداء عليهم في إحدى الغزوات يبتلون، كذلك الرسل تبتلى، بس في النهاية العاقبة لهم، الغلبة في نهاية المطاف للرسل ولأتباع الرسل. إذن هذه كلمة الحرب والسجال صحيحة، وهذا المعنى أيضا أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم إشارة واضحة بينة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أيها المؤمنون، تظنون أنه تدخلوا الجنة هكذا بدون ما تختبروا في الدنيا وتبتلوا، سواء تبتلوا بالأمراض أو الأوجاع أو الفقر أو حتى بالهزيمة أمام الأعداء. قلت لي من أجب كلمة الهزيمة، اسمع تكملة الآية: حتى يقول الرسول، وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي استبطأوا النصر واستأخروا النصر لكثرة الجراحات التي نزلت في صفوفهم ألا إن نصر الله قريب. إذن حتى القرآن أشار إلى معنى أن الرسل قد تبتلى بغلبة الأعداء عليها في جولة من جولات الصراع. طيب ما الحكمة إخوة الإسلام؟ ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ لماذا تبتلى الرسل وأتباع الرسل بهزيمة؟ الحكمة إخوة الإسلام تغربل الصفوف، حتى تغربل الصفوف. يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودعا الناس الإسلام، أسلم كثير ناس، ولما انتصر في غزوة بدر كل الناس أسلموا، كل أهل المدينة أسلموا كلهم. طيب شو بده الواحد أحلى من هيك؟ بأسلم وبيجي نصر وعزة ومال ومصاري وجاه وفخفخة، شو بده أحلى من هيك؟ إسلام حلو. هنا لا يظهر الصادق من الكاذب، بالعزة والنصر ما بيظهر. متى يظهر الصدق الصادق ونفاق الكاذب؟ عند البلاء والشدة. فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني كلكم تدعون الإيمان، الله تعالى لا يترك هذا حتى يعقد سببا أسباب البلاء والتمحيص فيميز بين الخبيث وبين الصادق والطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكان يوم أحد هذا هو السبب الذي عقده الله لتمييز بين صفوف المسلمين. فظهر النفاق في غزوة أحد، ظهر النفاق. ثلث الجيش الإسلامي رجع من المعركة مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. طلع هالثلث كانوا بالأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيك بيقولوا قبل غزوة أحد. في غزوة أحد تبين أن هذا الثلث يطيع عبد الله أكثر مما يطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: رسول الله ثبتوا معنا. رئيسهم، رئيس عصابتهم عبد الله بن أبي بن سلول، ارجعوا معي. فأطاعوا المنافق وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر النفاق، لولا الشدة ما ظهر النفاق. لولا هذه الشدة إخوة الإسلام ما كان ظهر النفاق. إذن الحكمة من البلاء غربلة الصفوف. طيب ما فائدة غربلة الصفوف؟ فهمنا الحكمة من البلاء الغربلة، عرفنا هو المنافقين والمؤمنين. طيب شو الفائدة؟ الفائدة يا إخوة الإسلام لما الله تعالى يريد أن يمكن للدين في الأرض، للإسلام في الأرض، ينتصر هذا الدين، ما بيكون ليتولى قيادة الأمة منافقون، بيصير يستخدمون الدين لمصالحهم الشخصية ويسيئون للإسلام. فالله يغار على دينه، ما بيخليهم إنه يجوا كل الناس مسلمين طيب واستلموا الحكم بالبلاد طيب، ويطلع فلان وفلان كلهم منافقين كذابين، بيصيروا بيشوهوا صورة الإسلام. الله تعالى يغار على دينه، ما بيرضى يساء لدينه. فإذا تكون غربلة الصفوف ثم تخلص الصفوة من المؤمنين الصادقين مخلصين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكنهم في الأرض؟ لأن التمكين في الأرض للمسلمين له هدف. شو هدفه؟ مش أنه تصيروا ملوكا تستعبدوا العالم، مش هذا هدف التمكين. هدف التمكين نشر الإسلام في الأرض، نشر العدل، نشر الرحمة، هذا الهدف. فإذا ما كنتوا صادقين ما بتستطيعوا تقوموا بأداء الدور الموكل بكم. يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تمكين بس في صلاة وفي صام وفي عبادة وفي خير وفي معروف وفي نهي عن المنكر. هذا لو في منافقين بالقيادة ما بتقدر تعمل هالأمور فتشوه صورة الدين. فالله تعالى يختار الصفوة لتقوم بما أمر الله تعالى به. لذلك يا إخوة الإسلام هنا الفرق بين دين الله وبين تمكن المؤمنين في الأرض وبين تمكن غير المؤمنين. كل إنسان ليس عنده رسالة إذا تمكن في الأرض لابد يظلم ولابد يفسد في الأرض، ما في خيار. إما صاحب رسالة يدعو إلى الإصلاح في الأرض والخير ونشر الرحمة بين الناس، وإما يكون مفسدا. ما في حل وسط أنه أنا رجل مسلم صالح بس عندي رغبة في الملك وفي السلطة ورغبة في الدنيا وأنشر الإصلاح. لا، إذا عندك رغبة بالملك والسلطة ستنشر الفساد في الأرض. اللي بده ينشر الإصلاح بده يكون عنده زهد في الدنيا في الملك. فالله يريد أن يخلص صفوة من المؤمنين يستلموا الحكم في البلاد حتى ينشروا الإسلام وينشروا الرحمة. لأن إذا كان عندهم طمع بالدنيا وطمع بالملك لن ينشروا الإسلام، سينشرون أهواءهم مصالحهم الشخصية. أول ما بتتعارض مصالحهم مع الإسلام بيضحوا بالإسلام. لما في إما حق وإما باطل، إما نشر الخير إما نشر الباطل. لذلك هذا المعنى نفهمه من الآيات في القرآن الكريم. لما نبي الله سليمان عليه السلام أرسل رسالة لملكة اليمن ملكة سبأ اسمها بلقيس دعاها في للإسلام، ولا بتنزل على حكمي، هو كان في فلسطين، ألا بتنزل على حكمي أنا، تخضعون لحكمي وأدعوك للإسلام. فهي الملكة كانت عاقلة، قالت أنا من يعرف هذا نبي كما يدعي ولا صاحب ملك صاحب سلطة. فإذا نبي بسمع له، لأن ما بيكون عنده طمع بملكي ولا بمملكتي، بس صاحب سلطة لابد سيطمع بمملكتي وبيقول لي تعي اسمعي إلي مني واخضعي لحكمي، بعدين بيجي بيفسد في بلدي. إذا كان صاحب ملك سيفسد، إذا صاحب دعوة صاحب رسالة لا يفسد. هذه الكلمة قالتها بلقيس والله صدقها عليها. يقول تعالى عنها: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال تعالى: وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، الملوك أصحاب الدنيا أصحاب المطمع أصحاب السلطة، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله تعالى صدقها قال: وكذلك يفعلون. فهي أرادت تختبر نبي الله سليمان إن هو صاحب سلطة يريد الملك ولا يريد الإسلام، فقالت ببعد له هدية ثمينة إذا قبلها مقابل يتخلى عن دعوتي للإسلام. معناته هذا صاحب ملك، معناته لو أصر إنه يجي لعندي بيحاربه، أما إذا ما قبلها معناته هذا صاحب رسالة. فالآية تعرفونها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بدي اختبروا فيها لسليمان. يقول تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، رفض الهدية. تعطيه مصاري مش ما يدعوها للإسلام، ماذا صاحب دنيا إذا رضي. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لذلك يا إخوة الإسلام الهدف من تمكين المسلمين في الأرض هو نشر الرحمة ونشر الإسلام الرحمة. طلعنا شباب الله يهديهم في بعض الشباب حتى الآن بيجادلنا اسمه الماضي جادلني بعض الشباب ان احنا عم يبرر اللي بيذبحوا الناس ذبح بلك حتى نرهب أعداء الله، يرهبون أعداء الله، خوفهم. أنت ما أمرت بتخويف الناس. الإسلام يتمكن في الأرض ينشر الرحمة والعدل والسماحة. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بتقلي تب الآية القرآنية يا أخي ترهبون به عدو الله، شو الآية؟ الله أول آية ذبحوا بالرقبة بسكين مجنزرة مشان ترهبون. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جهزوا حولكم بالسلاح ومن رباط الخيل، جهز حالك بكل أنواع السلاح ترهبون به، أي كونوا جاهزين حتى العداء ما يطمعوا فيكم. إذا كنتوا ضعاف الكل يطمع بكم، بس ما أمر الله بالتمثيل بالجثث وتمثيل بالناس وتحريك البشر أحياء مشان نرهبهم، هذا صد عن سبيل الله. صد. لذلك الله تعالى شرح مسألة أنه أنتم إذا تمكنتم تنشرون الرحمة، أما سائر الأمم إذا تمكنت ما ينشرون إلا الفساد والظلم مهما ادعوا الحضارة والتمدن مهما. لذلك شوف حتى الغربيون، والفضل ما شهدت به الأعداء، حتى الغربيون في أحد فلاسفة الإنجليز شو باسمه برنارد شو بيقول، طلعت على تاريخ الأمم تاريخ الإسلام فتوحات بالتاريخ، غزو المسلمين لغيرهم وغزو الكفار للمسلمين، بيقول طلعت على كل التاريخ يقول لم أرى فاتحا أرحم من العرب. بيقول لك العرب كانوا رحماء، إذا تمكنوا بقرية ما بيذبحوا ما بيقتلوا، في حين الصليبين لما تمكنوا بالقدس جرت الخيول بدماء المسلمين، صورت الشوارع كلها دم تمشي الخيول في الدماء. قال لم أرى فاتحا أرحم من العرب، هذا كلام وعيد من الكفار، يشهد للمسلمين بالرحمة، لأن الله هذا يريد الله تعالى مننا نشر الرحمة حتى تقبل الإسلام، ما بدنا نفزع من الإسلام. لذلك يا إخوة الإسلام الله تعالى يريد من المسلمين إذا تمكنوا أن ينشروا الرحمة، أما سائر الأمم إذا تمكنت ما تنشر للظلم. شوف اليوم الدول الأوروبية والغربية وأمريكا تدعي التطور والحضارة والإنسانية وكذا كذا، كل شيء تدعيه بشوف عند المحك، إذا تمكنوا بلد شو بيعنوا، بيغذوا البترول بيسروا خيراته وبيزلوا شعوبه، ما بينشروا لا رحمة ولا إنسانية ولا عدل ولا مساواة، لأنهم أهل دنيا منهم أصحاب رسالة، لا ينشر الرحمة والعدل والمساواة إلا الإسلام حتى بين أعدائه، حتى الأعداء تعاملوا بالعدل، أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا فقط للإسلام. لذلك الله تعالى يريد من الأمة اللي تستلم الحكم تكون رحيمة عادلة، تنشر دين الله وتعرف الناس بدين الله حتى يسلم الناس، وإذا ما أسلم يوم القيامة حسابه، بس المهم يتعرف على الإسلام الصحيح. طيب اليوم نرجع لواقعنا اليوم، نحن نقول إذا الفتن للغربلة، بعدين بصير التمكين، إذا صفت الصفوة الصافية المؤمنين الخالصة اللي عندها كتاب وسنة عندها صدق وعندها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الله يمكنهم. طيب نحن اليوم في أي مرحلة، مرحلة التمكين ولا مرحلة الابتلاء؟ لازلنا في مرحلة الابتلاء، كل هالدماء نعم لما ولدنا لهلا ما بنسمع إلا مجازر على المسلمين، من أيام حما بأيام حافظ الأسد لبعدين بوسنا الهرسك الجزائر أفغانستان عدد العراق الشام فلسطين، قبل ذلك ما في إلا مجازر، وبلاد الإسلام تذهب والمسلمين يسقطون قتلى كل يوم. السنة في مرحلة الابتلاء، نعم إلى متى؟ إلى أن تصفو تلك الصفوة يا إسلام، تطلع القيادة الواعية مخلصة اللي تتبع كتاب الله سنة رسوله، الله يمكن لهم. بتقلي طيب هول كل العالم مليار مسلم ما في هالمجموعة السماء إجت، قد يكون في أفراد صادقين يضحون، بس مجموعة كبيرة ما زالت تغربل، تطلع مجموعة جيدة بس لسه فيها خبث، فيها ضعف، فيها وهن، فبتجي البلاء البلاء للغربلة حتى تطلع الصفوة الصافية، هون يمكن الله لهم في الأرض. بس المجموعات موجودة الآن إسا فيها دخل، فيها غبش، فيزال إما عندهم طمع في دنيا أو خطأ في منهج. بدي أعطيك مثلين حتى تفهموا شو عم يجي بواقعنا، حتى لا تظنوا بالله ظن السوء. ليش؟ لأنه مكن في الأرض، هذا السبب، لأن إسا ما صفونا. من أمثلة عدم النية الصافية تراه واضح قتال المجاهدين فيما بينهم، في كل الأمم على أهل الشام، كل الأمم وأسيهم عم تقتلوا الفصائل فيما بينهم، هل لابد أن فيهم طالب دنيا؟ لابد. ما تقلي الكتاب والسنة، ما تقلي طالب دنيا، بدك الملك، لو ما بدك الملك بتصبر حتى تخلصوا من المجرم بعدين بتقتلوا بعض، بس لو لأنكم طلبت ملك ما بتقتلوا بعضكم الظروف، ما في إخلاص، الله لا يمكن لك حتى يصير إخلاص لله، الجهاد لله مش للملك، حتى تصير ملك أنت. هذا مثل لعدم الإخلاص، مثل للغبش في حياة المسلمين. اليوم سمعنا دعوة اليوم بيقوم فيها بعض الجبهات الإسلامية، قال نازلين مأمنين لكم الأكل والشرب ننزل على الجنوب من شان ينزلوا معنا يا مسلمين، من شان شو؟ قال من شان نعترض على اليهود اللي سكروا المسجد الأقصى. طيب بنقول جيد والله عمل طيب، اليهود عداء الله، تسكير المسجد لا يجوز. يقول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بس وين الغبش؟ إنه هؤلاء اللي مبينين غضبانين لله كرمال الأقصى وغضبانين على الدين، هون نفسهم بتلاقيهم حاطين إيدهم بإيد حزب الله وعم يسمعوا على حزب الله، ويمكن حتى الحزب يكون مشارك معهم بالاعتصام ضد اليهود. هنا خيانة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعض السلف إذا وقع الكلام فيما معناه، إذا الأمة داهمتها داهمة وقعت في بلاء في فتنة عظيمة، فالعلماء علم أن يبينوا الحق للناس، فإذا سكتوا عن بيان الحق وصاروا يبينوا المسائل البينة الواضحة فقد خانوا الله ورسوله. يهود أعداء الله ما حد بيشك بذلك، بس قد ما بتسب اليهود ما بيعملوا لك شيء، ما بيحكوا شيء، نزيل وسب كل اليوم ما بيحكوا شيء، بس هؤلاء خونة لأنه ما لهم قلب يسبوا حزب الله، لسا عم يعطيهم مصاري. واللي ما بيعطيهم مصاري حزب الله بيقول لك يا أخي بكرة إذا صارت الدولة بإيده 100% بدنا وظيفة بيأملنا وظيفة وعندنا وظيفة بيحافظنا عليها. لم يصدقوا مع الله. اليوم يا أخوة الصدق أن تبين الحق للناس. قول اليهود ظلمة، نعم، بس أظلم منهم الإيرانيون، مشروع الإيراني أظلم منهم. اليهود شو احتلوا من بلادنا؟ احتلوا فلسطين، كم قتلوا؟ 100,000. طيب الإيرانيين بخلال بس 30 سنة صاروا شي 1,000,000 سني، 1,000,000 سني بإيران وبالعراق وبلبنان وبسوريا. شو امبارح الفضائح بلشت تطلع بالعراق انه قال اعترف العبيدي بس بدي 1400 قتيل من المدنيين بالموصل، ان طلع واحد اخر بيقول في حتى الان 40,000 مدني قتل بالموصل حتى الان، والسهي غير المجازر والجبانات المخفيه المستتره اللي فعله الايرانيون باهل السنه ما فعله اليهود بالعرب. هوليك احتلوا فلسطين او جزء من فلسطين، هوليك احتلوا العراق واحتلوا الشام واحتلوا اليمن او جزء من اليمن ولبنان، وعندهم طمع بباقي البلاد، وقتلوا ما لم يقتله اليهود، واليهود على حد علمي لم يؤثر عنهم اغتصاب النساء، اما هذا وارد على الايرانيين بكثره، يغتصبون النساء في الموصل بالشوارع امام ازواجهم ويقتلون الناس بالجماعات. والآن مشروعهم الآن اللي عم يتبجحوا بقضية لبنان، تطهير لبنان من الإرهابيين، هم ينفذون الآن مشروع إيران، مشروع حزب الله في المنطقة. شو المشروع يا أخو؟ إيران الآن هدفها التقضي على الحواضر السنية الكبيرة مثل الموصل، مدينة كبيرة سنية قضوا عليها بحجة داعش، والآن جاءوا إلى الفرق الحدود بين الشام والعراق عم يغدوها الإيرانيين، بيقول لك حتى لو بقي سنة في العراق وسنة بسوريا ما بيقدروا يتواصلوا، بيصيروا مقهورين محجوزين في جزيرة حولهم الشيعة، فيريدون أن يسيطروا على الحدود بين العراق وسوريا، حتى سنة العراق بيدلوا مقهورين محجوزين وسنة سوريا ما بيتواصلوا مع سنة العراق. والآن نفس الشيء بدهم يطبقوا بلبنان، الحدود الشمالية بيننا وبين سوريا كلها مسيطر عليها من جهة سوريا حزب الله من الأقصر وحمص، باقي بس بالشرق من جهة البعلبك ما في كل شيعة إلا عرسال منطقة سنية وحيدة. فبحجة الآن كل العالم ضد الإرهاب وضد داعش وكذا وكذا بيختاروا لهم كم داعشي، بيجيبوا لك كم داعشي بيشلعون. الله أكبر إرهاب، بدنا نفوت على الإرهابية. بس هو الهدف شكله ويض تهجير السنة من عرسال، كما فعلوا في الزبداني في مضايا في ريف دمشق، وكما فعلوا في حلب في حمص، طلعوا أهل السنة وجابوا الشيعة محلهم أو علويين. الآن يراد تطهير عرسال من السنة حتى الشريط الحدودي كله من الشمال إلى الشرق يكون كله شيعة. بلك لو دل في سنة بطرابلس بدلوا محجوزين، ما بينتنفسوا، لا فيهم تواصلوا مع سنة سوريا ولا سنة سوريا مع سنة العراق. هذا الهدف، هذا الهدف. يحتجون الآن أنه في مسلحين في جرود عرسال، وجرود عرسال من لبنان، أنه خلوني يطلعوا طيب ما من قريب. طيب هم المسلحين عم بيقولوا كلام، عم بيقول يا جماعة نحن مستعدين نسحب من جرود عرسال، بس أعطونا القرآن السنية يلي بالقلمون الغربي، سموا ثلاث قرى قالوا هاي القرآن أنتوا هجرتونا منها يا حزب الله، طلعوا لنا منها نرجع إليها. قالوا لا ما في طلع إلا على إدلب. بلاش هذه قريتي، لا بدي اترك قريتي، روح قريه ما دخلني فيها، حتى يبقى هذا الشريط كله شيعة من الشام الى القلمون الغربي الى ارسال كله شيعة، فما بيكون نفس للسنة ابدا. طيب انتم اخذتم بلادهم، وهن بيقول لكم احنا بنطلع من لبنان جرود ارسال اذا كانت لبنانية بنطلع منها، بس رجعوا لنا قرآن ولا ما في، يا بتطلعوا ادلب يا اما بدنا نقتلكم. طيب الحزب معروف مشروعه، نحن جماعتنا شو مشروعهم؟ ليش عم بيأيدوا؟ بلك هاي هول الإرهابيين اللي بجرود إرهابيين. ليش إرهابيين؟ بلك قتلوا بعض الناس، بعض الجنود وكذا. طيب يا أخي سلمنا لكم هول الإرهابيين. طيب الجيش السوري اللي عم تتعاونوا معه، اللي فجر مسجد التقوى والسلام وقتل وقتل وقتل، منو إرهابي؟ هذا النظام المجرم، من هو إرهابي؟ إذا واحد قتل عسكريين نصف إرهابي ليفجر مسجدين ما يسمى إرهابي؟ ولا الإرهاب على ذوقكم؟ إذا كان سني بيصير إرهابي، إذا كان علوي من باب يدعمونا بعدين العلويين ضد أهل السنة ما بيكونوا إرهابيين، نتعاون معهم على القضاء على أهل السنة. لذلك نحن نتمنى اليوم على السياسيين، أول شيء سياسيين السنة، وعلى قيادة الجيش ألا تتورط بدماء أهل السنة، لأن هذه المعركة للعلم يا أخوي كان الحزب يخطط لها من شيء حوالي 3 سنوات، بس بفضل الله تدخلت هيئة العلماء عند قائد الجيش وعند رئيس الوزراء تمام إسلام وبينا له أنه المعركة ليست لصالح لبنان ولا لصالح البلد، لا المسلمين ولا المسيحيين. فكان تمام إسلام عنده وعي، وقائد الجيش كان عنده وعي، فتركوا المعركة وما بدنا إياها، وبلشت أقلام الحزب ضدهم، الجبناء العملاء. هلأ صار الجيش بينحكى عليه، ما بقى مشكلة، حكوا على الجيش يومها بسبوا قائد الجيش. فنتمنى اليوم على قائد الجيش ورئيس الوزراء أن يتأسوا بمن قبلهما، لأن التاريخ سيحاسب من قتل أهل السنة ومن تركهم ولم يقتلهم. الناس لن تنسى جرائم إيران بأهل السنة، ولو بقيت عقود وعقود سيأتي من أبنائنا من يثأر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوة، حتى لا يفهم من كلامي إنكار للنزل على الجنوب، لأن هيئة علماء المسلمين غدا عند نزل إلى الجنوب، بس الهيئة تنكر ما تفعله اليهود، وتنكر أيضا ما تفعله إيران في إرسال وفي العراق وفي سوريا، تنكر هذا وتنكر ذلك. هذا ظلم، هذا ظلم. بس أما أن ننكر بس ظلم اليهود ونسكت عن ظلم الإيرانيين رغبة ورهبة، فهذا خيانة لله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه وأن ينجينا من الفتن صغيرها وكبيرها. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، أيدهم بمدد من عندك، وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم واجمع كلماتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالأسد وشركائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.